الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فهذا لقاء يتجدد في شرح المنظومة البيقونية على ناظمها أوسع رحمات رب البرية في علم مصطلح الحديث. وقد مضى معنا فيما تصرم في الحصة الماضية الحديث عن الحديث المرسل، وكذلك تطرقنا إلى جملة من أنواع الأحاديث. فما هو الحديث المرسل؟ فقد عرف من قبل الناظم بأنه ومرسل منه الصحابي سقط، وهذا التعريف بينا بأنه تعريف ليس بدقيق، ليس تعريفا دقيقا، وذلك لأمرين اثنين. أما أحدهما فهو ماذا؟
عدالة الصحابة.
أي نعم، إذا تحققنا بأن السقط إنما وقع للصحابي فإن الحديث يكون صحيحا لإطباق العلماء على تعديلهم، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتبر خلافه كالشيعة الروافض ومن حذى حذوهم ممن يطعن في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، وقد عدلهم ربنا جل ثناؤه من فوق سبع سماوات. الأمر الثاني الذي به ينتقد تعريف الناظم رحمه الله أن التابعية لربما روى عن تابعي آخر أو عن تابعي ضعيف، لأن السقط في السند لا يمكن الجزم بأن الذي وقع فيه السقط هو الصحابي فقط، لأن التابعية لربما أسند الحديث عن تابعي آخر. وقد تجد في بعض الأحايين التابعية يسنده عن تابعي، ولربما أسنده عن تابعي ثالث، لا سيما إذا كان التابعي الأول تابعيا صغيرا. إذن فالتعريف المختار للحديث المرسل أنه الحديث هو الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: وقل غريب ما روى رو فقط. فالحديث الغريب هو الحديث الذي رواه راو واحد في أحد طبقات السند. وهل يشترط أن تقع الغرابة في جميع طبقات السند؟ ليس ذلك شرطا. فإذا وقعت الغرابة في أحد طبقات السند فذلك كفيل للحكم على هذا الحديث بأنه حديث غريب، بأنه حديث غريب. وقل غريب ما روى راو فقط. ثم قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وهذا منه تعريف للحديث المنقطع. وقد بينا بأن هذا التعريف فيه شيء من عدم الضبط للحديث المنقطع بمعناه الخاص، وإلا فإن المعنى العام الشامل للمرسل والمعلق والمعضل فإن هذا التعريف يشمله، لقوله رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال. وهذا الأسلوب أسلوب فيه تعميم وفيه شمول. وحتى نضبطه بينا بأن المنقطع بمعناه الخاص هو الذي وقع السقط في أثناء السند، وكذلك لم يكن هذا السقط إذا كان لراويين لا ينبغي أن يكون فيه التتابع، لا ينبغي أن يكون فيه التتابع. طيب، هذا فيما يتعلق بالمنقطع. ثم قال رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان. وهذا التعريف أيضا يحتاج كما بينا إلى تعديل وإلى تقييد، ولذلك قيدناه في الحصة الماضية بقيود، منها أن يقع التتابع في السقط، وأن يكون السقط أيضا في أثناء السند. فإذا وقع في أول السند فهو حديث معلق، وإذا وقع السقط في آخره فهو حديث مرسل، فهو حديث مرسل. ويشترط كما قلنا في هذا السقط أن يكون متتابعا، وأن يكون السقط في أثناء السند. وكذلك نعم، أن يكون السقط أقله راويان، أقله راويان فأكثر، لأن الحكم على الحديث بالإعضال لا ينحصر بأن يكون السقط فيه لراويين فقط، بل قد يقع السقط لراويين فأكثر، فيحكم على الحديث بأنه حديث معضل، فيحكم على الحديث بالإعضال. وما أتى مدلسا نوعان. فالتدليس بينا بأنه على أقسام، وقد ذكر الناظم من ذلك قسمين اثنين. النوع الأول الذي ذكره هو تدليس الإسناد. التدليس الأول الذي ذكره هو تدليس. وما أتى مدلسا نوعان. فالأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن. يسقط شيخه بسبب ماذا؟ بسبب ضعفه أو صغر سنه، فيحذف هذه الواسطة بينه وبين شيخه، لأن هذا الضرب من التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، أو كأن يكون هذا الراوي معاصرا لمن روى عنه لكنه لم يلقه، فقد يجنح إلى التدليس من خلال مطلق المعاصرة، حيث إنه كان معاصرا لمن روى عنه فينظر في ظاهر الحديث فيحكم عليه بالاتصال على اعتبار أن اللقيا لعلها قد تمت، لكن بعد الفحص والتفتيش ينظر بأن السند منقطع، بأن السند منقطع. والنوع الثاني من التدليس هو تدليس الشيوخ. وبينا بأن تدليس الشيوخ أنه يصف شيخه بأوصاف غير معروفة، يصف شيخه بأوصاف غير معروفة كأن يكنيه، والشيخ غير معروف بهذه التكنية، أو كأن يصفه بأوصاف كالزاهد العابد القارئ وما شاكل ذلك، أو ببعض الألقاب التي لم تشتهر عنه وإنما قصد من خلال ذلك أن يبهمه حتى يعمي حاله عمن يعلمه لكونه كما بينا ضعيفا. وشر أنواع التدليس هو تدليس التسوية كما قال السيوطي رحمه الله، وشره تدليس، وشره التجويد والتسوية، أي شر أنواع التدليس هو تدليس التسوية وتدليس التجويد، وصاحبه يطعن فيه، وأكثر من عرف بذلك هو بقية بن الوليد. أي نعم. فهذان هما نوعا التدليس اللذان بينهما الناظم رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملاف الشاذ، هذا بيان منه لي للشاذ، والشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه إما عددا أو توثيقا، إما عددا أو توثيقا. وما أتى مدلس، قال رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، هذا قد بيناه، وقلب إسناد لمثن قسمه كما وقع للإمام البخاري عندما دخل بغداد. ثم قال رحمه الله: والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. وهذا أيضا نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الذي وقع فيه الانفراد، الحديث الذي وقع فيه الانفراد. فالفرض هو الوحيد، الفرض هو الوحيد. الفرض في الاصطلاح على ضربين: إما أن يكون فرضا مطلقا أو فرضا نسبيا، إما أن يكون فرضا مطلقا أو فرضا نسبيا، وهذا من باب التعريف بالتقسيم. فالمثل والتقسيم من تمام ما للمعرف من الأقسام، فتعريف الشيء بأقسامه يسمى التقسيم، كقولك: الكلام اسم أو فعل وحرف، فهذا تعريف بالتقسيم. فالفرض على ضربين: إما أن يكون الفرض مطلقا، وإما أن يكون الفرض نسبيا. الفرض المطلق هو الذي انفرد فيه راو واحد عن كل أحد، أي من الرواة، هو الذي انفرد به أو فيه راو واحد عن كل أحد، أي من الرواة، ولو تعددت الرواة في طبقات السند. فالعبرة كما بينا بالأقل، العبرة في ذلك بالأقل. فإذا وقع التفرد في أحد طبقات السند حكم عليه بأنه فرض مطلق، بأنه فرض مطلق. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة بأن التفرد قد يستمر في جميع الطبقات أو في أكثرها، قد يكون هذا التفرد في جميع طبقات السند أو في أكثرها، والعبرة كما بينا بالأقل، العبرة بالأقل. هنا ينبغي أن ننتبه بأن هذا الانفراد إذا وقع فإما أن تقع معه المخالفة للغير وإما أن لا تقع. إذا وقع الانفراد إما أن تقع معه المخالفة للغير وإما أن لا تقع. ما المراد بالمخالفة للغير؟ هذا السند الذي وقع فيه التفرد هل خالف غيره أم لا؟ فإذا وقعت المخالفة ينظر هل خالف لمن؟ هذا الذي وقع منه الانفراد، هل خالف لمن هو أكثر منه عددا وتوثيقا أم لا؟ فإذا وقعت المخالفة لمن كان أكثر منه عددا أو توثيقا فالحديث حين ذاك حديث شاذ. فهذا الانفراد إذا وقعت معه المخالفة للغير وكانت هذه المخالفة كأن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو يخالف ثقة كما قال الناظم فيه الملا أي جماعة من الثقات، أو أن يخالف الراوي المقبول من هو ثقة أو جماعة من الرواة المقبولين، فيحكم على الحديث عندئذ بأنه حديث شاذ، أي يحكم على الحديث بأنه حديث شاذ. الحالة الثانية وهو أن يقع الانفراد من غير مخالفة للغير. تصورتم الآن المسألة، الانفراد تجعلون خطين متفرعين عن كلمة التفرد أو الإفراد، وتجعل في الخط الأول أن تقع المخالفة للغير وفي الخط الثاني أن لا تقع المخالفة للغير، ففي الخط الأول تجعل الحكم المترتب على المخالفة للغير كما بيناه بأن يحكم على الحديث بأنه شاذ، وفي الصورة الأخرى إذا لم تقع المخالفة للغير هناك نظر آخر هذا النظر ينظر إلى هذا الذي تفرد هل يحتمل من هذا التفرد أم لا؟ فإذا كان هذا التفرد لا يحتمل منه فإنه يحكم عليه بأنه حديث شاذ، وهو القسم الثاني من أنواع الشذوذ الذي ذكره ابن الصلاح وجماعة كما ذكره رحمه الله في مقدمته، فإنه قسم الشذوذ إلى قسمين، أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو أن يتفرد من لا يحتمل تفرده كأن يكون صدوقا يهم، والصدوق هو المقبول الراوي المقبول وحديثه حديث الحسن. فإذا تفرد ويقع منه أوهام فهذا التفرد وقع ممن لا يحتمل منه فيحكم على الحديث بالضعف وهذا كما بينا هو ما يتعلق بالشق الثاني من عدم وقوف المخالفة للغير. فإن وقعت أو وقع التفرد ممن لا يحتمل منه ذلك فحديثه حديث شاذ على تفصيل ابن الصلاح في مقدمته، وإن وقع التفرد ممن يحتمل منه فهو الحديث الغريب. وقل غريب ما روى راو فقط في أحد طبقات السند، وكما نمثل دائما بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد تفرد به في طبقة الصحابة عمر، وتفرد به عن عمر في طبقات التابعين علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة من؟ محمد بن إبراهيم التيمي في طبقة أتباع التابعين، وتفرد به عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا التفرد لكنه حديث صحيح وإن كان غريبا، وإن كان غريبا فليس مطلق التفرد قادحا، ليس مطلق التفرد قادحا إلا إذا وقع ممن لا يحتمل منه ذلك. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الفرد، وهو الفرد المطلق. النوع الثاني من أنواع الفرد وهو الفرد النسبي، وإنما سمي نسبيا لكونه مقيدا بجهة ما. الفرد الأول فرد مطلق لم يقيد لا بثقة ولا بإسناد ولا بجمع ولا ببلد ولا بشيء من ذلك، فكان الفرد فيه مطلقا من غير قيد. وهنا الفرد يكون مقيدا، فمن ثم سمي فردا نسبيا أي بنسبة إضافته إلى الثقة، أو بنسبة إضافته إلى البلد أو الإسناد أو ما شاكل ذلك. هذا النوع الثاني من الفرد وهو الفرد النسبي له ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع التفرد من جهة الثقة، أن يقع التفرد من جهة الثقة، والنوع الثاني من جهة الجمع أو البلد، والنوع الثالث أن يقع التفرد من جهة الإسناد، أن يقع التفرد من جهة الإسناد أو الرواية أو الرواية. فالنوع الأول وهو الفرد الذي قيد بالثقة أو الثقات، كأن يقال مثلا هذا الحديث لم يروه عن الثقات إلا فلان، فقيد الانفراد بالثقات، قيد الانفراد هنا بالثقة، لهما ثقات، جمع ديالهم ثقات. ومثاله حديث عمر الآنف، فإن هذا الحديث قد تفرد به الثقات، فقد ورد من خلال روايات أخرى لكنها روايات ضعيفة، فالرواية الصحيحة هي التي وقع فيها التفرد في طبقة التابعين من خلال علقمة، أما غيره من طبقة التابعين لم يكن الحديث في غير علقمة حديثا صحيحا، بل هو حديث ضعيف، فوقع التفرد من جهة الثقات، من جهة الثقات، لأن هذا الحديث حديث عمر روي من خلال طرق أخرى لكنها طرق ضعيفة واهية، فالطريق الصحيحة هي التي تفرد بها هؤلاء، فيقيد التفرد بالثقة كما قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع. والمراد بالجمع هنا كقولك بلد ما أو جهة ما أو قطر ما، كأن يتفرد بالحديث مثلا أهل بلد كالعراق، فتقول هذا الحديث تفرد به أهل العراق، وهذا الحديث تفرد به أهل مكة، وهذا الحديث تفرد به أهل المدينة وما شاكل ذلك، فتجعل الجهة التي وقع إليها التفرد هي البلد، هي البلد كحديث عمر، فقد تفرد به أهل المدينة، فإن الرواة في جميع طبقات السند هم مدنيون، فعمر معروف رضي الله تعالى عنه، علقمة مدني، التيمي مدني، يحيى بن سعيد الأنصاري مدني، فهذا الحديث تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل المدينة. النوع الثالث من أنواع الفرد النسبي وهو الفرد الذي قيد برواية أو إسناد، برواية أو إسناد. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في غيره. فالصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة في غيره خلا المسجد الحرام، خلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. هذا الحديث: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة في غيره، هذا حديث ورد في الصحيح، ورواه أيضا ابن عدي في الكامل. ورواه ابن عدي رحمه الله من رواية سلمة بن ذروان، من خلال رواية سلمة بن ذروان عن أبي سعيد بن أبي المعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا نظرنا إلى هذا الحديث وفي هذا السند الذي ذكره ابن عدي، فإن أبا سلمة تفرد برواية علي، أن الآن الرواية التي ذكرت الآن ليست هي الرواية التي ذكرها ابن عدي. ابن عدي ذكر الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد بن أبي المعلى، عن علي بن أبي طالب. أما حديث أبي هريرة فهو خارج، لم يروه ابن عدي بل رواه غيره، فهو في الصحيح وفي غيره. أما حديث علي هو الذي رواه ابن عدي. فأبو سلمة تفرد برواية هذا الحديث عن علي، وقبل ذلك تفرد برواية هذا الحديث عن أبي سلمة، عن أبي سعيد بن أبي المعلى، وأبو سعيد هذا تفرد به عن علي رضي الله تعالى عنه. فتقول بأن رواية علي بن أبي طالب لهذا الحديث تفرد بها من؟ تفرد بها أبو سلمة، تفرد بها أبو سلمة بن وردان، أبو سلمة بن وردان رحمه الله. أما رواية أبي هريرة فهذه ليس فيها تفرد، ليس فيها تفرد، لكن الرواية التي وقع فيها التفرد هي رواية أبي سلمة بن وردان، يعني الرواية لعلي رضي الله تعالى عنه تفرد بها كما بينا أبو سلمة. فهذا التفرد يقيد به بالرواية، بالرواية. فإذا قلت مثلا رواية علي من تفرد بها؟ أبو سلمة بن ورده والذي تفرد بهذه الرواية، فلم يشاركها فيها، لم يشاركه فيها غيره، لم يشاركه في ذلك غيره من الرواة. فهذا هو الفرض الذي يقيد بالرواية كما قال الناظم رحمه الله: والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. لم يذكر الناظم رحمه الله الضرب الأول وهو الفرض المطلق، وذكرناه من باب تعميم الفائدة. ثم قال رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. وما، ما هذه موصولية بمعنى الذي، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، فما هنا موصولية. وما بعلة، وما بعلة غموض أو خفاء، فالغموض هنا نعت للعلة، أو خفاء أو هذه بمعنى الواو، فعطف بأو، وأو هذه بمعنى الواو لأنه عطف تفسيري، عطف تفسيري، والعطف التفسيري يقع بالواو لا بأو، العطف التفسيري يقع بالواو لا بأو. ومثاله في كتاب الله جل في علاه قوله سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. فالفرض في لغة العرب يأتي بمعنى الإنزال، ومنه قول الله جل ثناؤه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فقوله عز وجل إن الذي فرض أي أنزل، فالفرض بمعنى الإنزال. وقوله سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها، هذا من باب عطف الأخفاء على الأجلاء، هذا من باب العطف للأخفاء على الأجلاء، لأن الأخفاء هو الفرض. أما الإنزال هذا معناه معروف، ولذلك عندما سمعتم فرضناها لم يقع في الأذهان لأول وهلة بأنها بمعنى الإنزال، لأن هذا لفظ خفي، لفظ خفي وليس ظاهر. ومن ذلك قول الشاعر وقددت الأذيم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا. فالمين هو الكذب، المين هو الكذب، لكن عطف بالأخفاء على الأجلاء، يعطف تارة بالأجلاء على الأخفاء، وهذا هو الأصل، لأن العطف التفسيري إنما يقصد به التفسير والإيضاح والبيان، لكن يرد بهذه الصورة الأخرى لفوائد يذكرها علماء البيان. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم، أي أن الذي به علة غامضة خفية، هذا الذي يعرف عند أهل الحديث بالحديث المعل أو الحديث المعلل أو الحديث المعلول. قلت المعل أو المعلل أو المعلول، وكل ذلك يصح. وإن كان ابن الصلاح رحمه الله قد انتقد وصف هذا الحديث بالحديث المعلول، وذكر في احتجاجه بهذا الرد لهذا الاصطلاح بأن هذا الأمر لا يصح لغة، بأن هذا الأمر لا يصح لغة. وصاحب المصباح هو الفيومي رحمه الله ذكر أن ذلك يصح لغة، وليس هنا محل بسط هذه المسألة لأن لها صلة بعلم التصريف، وسنبينه في محله بإذن الله جل وعلا. مثلا عق معلل أصلها يعني هذا الفعل عل يسمى فعلا
مضاعفا قد يتعد
فعل مضاعف، عل فعل مضاعف، هذا الفعل المضاعف مثلا على وزانه عق اسم مفعول من عق، اسم مفعول
معقوق
ما كاينش معق معق، علاش قلنا معقوق يعني ما كاينش؟ لان المصطلح رحمه انتقد ذلك، انتقد قال معلول غير موجود، لا اصل لها في اللغه، لكن رد عليه من خلال صاحب المصباح، وهذا تفصيله بإذن الله جل وعلا سنرد حياضه في دراسة التصريف، فكونوا على استعداد حتى تتخطوا عقبة الزواوي. فقوله رحمه الله وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، فالحديث المعلل أو المعل بينا تعريفه فيما مضى عند ذكرنا لشروط الحديث الصحيح، وأن المعل أو العلة في اللغة هي عدم السلامة الاختلال وعدم السلامة، ومن ذلك قول الشاعر إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى، خلق هرما إن تلقه على علاته، أي على ما يوجب تغير حاله. فالعلة ما يوجب التغير من حال الصحة مثلا إلى حال المرض، إلى حال المرض والسقم. أما في الاصطلاح فبينا بأن العلة ما يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر هو السلامة، علة خفية تقدح في صحة الحديث مع أن الناظر في هذا الحديث أي في سنده والناظر فيه يحكم على الحديث بأنه خالي من أي شيء يقدح فيه، وهذا إنما يكون للمتبحرين ولأهل الملكة ولمن اختلط الحديث بشحمهم ولحمهم، بحيث أنهم إذا أعلوا الحديث كما قال ابن المديني أو غيره، قال إعلالنا الحديث عند الجهال كهانة، فالجهال إذا سمعوا إعلال الحديث من قبل علماء الحديث من أصحاب الملكة لأول وهلة يقول ما سبب هذه العلة، يقول لا أدري، لكن هذا الحديث فيه علة لأنه صارت عنده ملكة، كملكة مثلا من يشتغل على سبيل المثال بحرفة الميكانيك، فإنه إذا استمع إلى صوت المحرك يدرك بأن به عطبا، أين العطب لست أدري ولكن فيه عطب، الصوت يعني ليس صوتا طبيعيا، فبالتالي ملكته تجعله مستطيع للحكم على ذلك بالعلة، ثم بعد النظر والفحص والتنقيب تستخرج هذه العلة. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف، فالحديث المعلل هو الذي اجتمع فيه قيدان، القيد الأول أن يكون فيه قدح، والقيد الثاني أن يكون هذا القدح خفيا غير جلي، أن يكون فيه القدح ثم يكون هذا القدح خفيا غير جلي، يكون هذا القدح خفيا غير جلي. ثم قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. هنا عرض الناظم رحمه الله إلى بيان الحديث المضطرب، إلى بيان الحديث المضطرب، والمضطرب اسم مفعول، المضطرب اسم مفعول من اضطرب، يضطرب اضطرابا فهو مضطرب، فهو مضطرب اسم فاعل من الاضطراب، والاضطراب هو الحركة، يعني في اللغة الاضطراب هو الحركة، ويضاد السكون، فهي فالاضطراب والحركة تكون مضادة للسكون والثبات. أما في الاصطلاح فالاضطراب إما أن يقع في سند الحديث وإما أن يقع في متنه، الاضطراب مما يقدح في صحة الحديث، وهو إما أن يقع في سند الحديث أو متنه، إما أن يقع في سند الحديث أو متنه. وسنضرب مثالا واحدا جامعا لكلا نوعي الاضطراب، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم، وهو ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث ذكر فيه ابن القيم رحمه الله عللا، ذكر فيه عللا كما في تهذيب السنن، ومما ذكره رحمه الله أنه مضطرب من جهة السند ومضطرب أيضا من جهة المتن. أما اضطرابه من جهة المتن فإنه روي بهذه الألفاظ التي ذكرتها: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي سنن الترمذي إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاث، وعند الدارقطني إذا بلغ الماء 100 قلة لم يحمل الخبث. هذا الاختلاف في المتن يدل على عدم الضبط، هذا الاختلاف يدل على عدم الضبط. وحتى نضبط المضطرب ضبطا محررا فأقول بأنه الذي يستجمع قيودا ثلاثة، هو الذي يستجمع قيودا ثلاثة. القيد الأول أن يقع فيه الاختلاف، أن يقع فيه الاختلاف إما في السند وإما في المتن. القيد الثاني أن يكون هذا الاختلاف قادحا. القيد الثالث أن لا يتمكن من الجمع أو الترجيح. فمعلوم أن الاختلاف إذا وقع وتمكن من الجمع بين هذا الذي وقع فيه الاضطراب فإن هذا الجمع يغطي عن مسألة هذا الخلاف، لأن الجمع ممكن، لأن الجمع ممكن، لكن الاضطراب لا بد فيه من تحقق هذا القيد، أن يقع فيه الاختلاف وأن يكون هذا الاختلاف قادحا ولا يتمكن لا من الجمع ولا من الترجيح، لأن هذا الاضطراب يقدح ثم عند الجمع لا نتمكن من الجمع، ثم عند الترجيح تجد التساوي، حتى في المستوى ذي الحديث تجد فيه تساويا. فأما لو كانت أحد الروايات أصح من الأخرى لرجحت الأقوى عمن دونها، إلا كان شيء سؤال حتى لا ترجح الرواية الراجحة عن غيرها. فلذلك قلنا بأن هذا الاضطراب إما أن يقع في متن الحديث أو سنده، فوقوعه في متن الحديث كما بينا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاث أو مئة قلة، هذا اضطراب موجب لضعف الحديث كما ذكر ابن القيم. الاضطراب في السند، نأخذ هذا الحديث نفسه، فإن ابن القيم ذكر رحمه الله بأن مضار هذا الحديث على رجلين اثنين، أما أولهما فهو محمد بن إسحاق صاحب السيرة والمغازي، والثاني هو الوليد بن أبي كثير. الوليد بن أبي كثير وكلاهما متكلم فيه، فابن إسحاق طعن فيه مالك رحمه الله وإن كان من رجال الصحيح، والوليد بن أبي كثير خارجي إباضي، وكلاهما يعني كلا هذين الراويين يرويه عن محمد بن عباد الزبيري وعن محمد بن جعفر بن عباد. انظروا إلى هذا الاختلاف في السند، هذا النوع الثاني من الاضطراب، والاضطراب في السند، فتارة يرويانه عن محمد بن عباد الزبيري وتارة يرويانه عن محمد بن جعفر، محمد بن جعفر بن عباد، وتارة يرويانه عن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. المكبر اللي هو اللفظ عبد الله وعبيد، عبد الله هذا مكبر وعبيد هذا تصغير، هذا تصغير. فهذا الاضطراب في السند كان موجبا، نحن الآن لسنا في صدد نقد هذا الحديث، لكن هذا تمثيل له، وإلا فالذين حكموا عليه بالصحة ذكروا أوجها للصحة، ليس هنا محل إرادة ذلك تفصيلا، لكن نمثل لمسألة الاضطراب في السند والاضطراب في المتن. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل، وأهيل تصغير أهل، وأهل ثلاثي أم رباعي؟ أهل ثلاثي، فالثلاثي يصغر على فعيل، فعيل، فرجل تصغيره رجيل. ها عندكم تقولوا رويجيل، وهذا الشائع حتى في اللفظ عندنا احنا الدارج، ماذا نقول؟ رويجيل، يعني من باب التصغير له، وهذا خطأ في اللغة، هذا ربما قد يصح دارجة لكن من حيث اللغة لا يصح. لماذا؟ لأن الثلاثي يصغر على فعيل، وراجل يصغر على رويجيل، فرويجيل تصغير راجل فاعل وليس تصغير فعل، ولهذا يقول الحريري رحمه الله وفاعل تصغيره فويعل كقولهم في راحل رويحل، راحل بحال راجل، كقولهم في راحل رويحل. فقوله رحمه الله عند أهيل الفن هذا تصغير، والتصغير من مقاصده التهوين، ومن مقاصده التحبيب والتحقير، كما يقول الحريري رحمه الله: وإن تريد تصغير الاسم المحتقر ما لهوانه وإما لصغر. فعلى كل حال عند أهيل الفن، المراد بأهيل هنا هم أهل الحديث، عند أهيل الفن هم أهل الحديث، ولم يقصد ناظم رحمه الله معنى التحقير أو التصغير، وإنما قصد معنى آخر، أن يبين أو أن يحبب الناس، أن يحبب إليهم أهل الحديث عند أهيل الفن. ثم قال رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات جمع مدرج، والمدرج اسم مفعول من أدرج، وهذا اللفظ يستعمل بمعنى الإدخال، كقولك أدرجت الرغيف في اللحاف إذا أدخلته فيه. فالمدرج فيه إدخال، إدخال إما في متن الحديث أو إدخال في سند الحديث، إما أن يقع الإدخال في سند الحديث أو في متنه. ولذلك يقسم المدرج إلى هذه القسمة الثنائية: الإدراج في المتن، والإدراج في السند. والإدراج في السند له صور ثلاث: إما أن يقع إدراج في المتن، قلت السند أنا هيك، الإدراج في المتن له صور ثلاث: إما أن يقع في أول المتن، وإما أن يقع في أثنائه، وإما أن يقع في طرفه أي في آخره. فوقوع الإدراج في أول السند نادر كما ذكر الحافظ رحمه الله في النكت، بأن الإدراج في أول المتن وكذلك في أثنائه نادر الوجود. مثال النوع الأول وهو الإدراج في أول الحديث ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقد روي هذا الحديث بهذا اللفظ وفيه إدراج في أوله، فإن ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قاله وهو أسبغ الوضوء هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة، ويدرك ذلك من خلال روايات أخرى. فقد ورد في رواية أخرى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أسبغ الوضوء فإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار. الإدراج في أثناء الحديث أو في أثناء المتن نمثل له بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري في أول كتاب في صحيحه، وهو كتاب بدء الوحي، عندما أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد، ذكر بعد ذلك أن يتعبد. فالذي نظر في هذا المتن ظنه بأنه تفسير من عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وليس الأمر كذلك، بل إنما هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري مسلم بن شهاب الزهري، وإنما قصد من خلال ذلك التفسير، ولذلك ذكر أي التي تدل على التفسير أي التعبد. يتحنث أراد أن يفسر لفظة يتحنث فقال أي يتعبد، وهذا إدراج في أثناء المتن، إدراج في أثناء المتن. النوع الثالث وهو الإدراج في آخر المتن، وهو كذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك أجران، للمملوك أجران، ولولا الحج والجهاد وبري بأمي لوددت أن أكون رجلا مملوكا، لوددت أن أكون رجلا مملوكا. وانتبهوا في هذا الحديث، فإن فيه أن أبا هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المملوك له أجران، ولولا الحج، لأن الحج لا يجب على المملوك، والجهاد كذلك لا يتعين على المملوك، ولولا الحج والجهاد وبري بأمي لوددت أن أكون مملوكا. مما ينتقد في هذا المثل، العلماء قد يحكمون على الحديث بأن فيه إدراجا، لأن بعض الألفاظ لا يمكن أن تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله لوددت أن أكون مملوكا، فكيف يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا عبدا؟ كيف هذا؟ مما ينظر كذلك في متن هذا الحديث قوله لولا الحج والجهاد وبري بأمي، وأم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت وهو في سن السادسة من عمره، وماتت على غير الإسلام، ماتت على غير الإسلام، وأخبر بهذا الحديث وهو في مرحلة النبوة، لم يخبر ذلك بل أخبر بعد أن صار نبيا، فأين بره بأمه؟ فأين هذا البر بأمه؟ ففتش في 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 روايات هذا الحديث، فوجد أن ذلك مدرج من كلام أبي هريرة، للمملوك أجران. ثم قال أبو هريرة والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الحج والجهاد وبري بأمي، لأن أم أبي هريرة كانت حية وأسلمت، وتسبب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في إسلامها عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو لأمه بالإسلام، أن يدعو لأمه بأن توفق إلى الإسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعندما أتى أبو هريرة إلى بيت أمه فطرق الباب، فأمرته بأن ينتظر قليلا، فكانت تغتسل رضي الله تعالى عنها، أي تغتسل لأنها أسلمت، ثم بعد أن فتح الباب شهدت شهادة الإسلام، ففرح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرحا عظيما. وهذا كما بينا صورة من صور الإدراج في طرف المتن في آخر المتن. والإدراج في السند قد يكون من مقاصده الغفلة، قد يكون عفوا من أسبابه الغفلة، وقد يكون كذلك من أسبابه الإغراب، فقد يحدث المتحدث بالحديث وقد يغري في إسناده، فيذكر أسانيد أخرى ويدرج بعضها في بعض، فالسامع يظن بأنه سند واحد وقد وقع فيه إدراج لسندين أو أكثر، وإما أن يقصد الإغراب أو أن يقع ذلك منه غفلة، قد يقع منه ذلك على سبيل الغفلة. فهذا هو بيان نوعي الإدراج الذي يقع في سند الحديث والذي يقع في متنه. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي، هذا سنبينه الحصة المقبلة بحول الله وقوته، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.